اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
دار الحديث في الحلقة الماضية حول شروط صحة الصلاة، وتحدثنا عن الشرط الأول بتفصيل وبجميع المسائل المتعلقة به، شرط الطهارة. نبدأ على بركة الله الحلقة 25 مع الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ألا وهو دخول الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالشرط الثاني من شروط صحة الصلاة هو دخول الوقت، فيشترط لصحة الصلاة أن يدخل الوقت المحدد لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا محددا. فقوله موقوتا يعني مؤقتا ومحددا بوقت معين، لا يجوز إيقاع الصلاة في غيره، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عن هذا الوقت المحدد. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد في هذا الحديث أوقات الصلوات، وبين بداية كل وقت ونهايته، وأن الصلاة تجب في هذا الوقت المحدد لكل صلاة من هذه الصلوات، وأجمع العلماء على ذلك. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آية في إجمال أوقات الصلوات، في قوله عز وجل في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
جميل يا شيخ، ننتقل إلى مسألة حكم تقديم الصلاة على وقتها.
هناك أحكام تترتب على شرط دخول وقت الصلاة، هناك أحكام تترتب على اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة. أولا، ما حكم تقديم الصلاة عن وقتها؟ لا يحل تقديم الصلاة قبل وقتها بالإجماع، ومن صلى قبل الوقت فإن صلاته باطلة، ويأثم لذلك إن كان متعمدا، وإن لم يكن متعمدا بأن ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، فإنه حينئذ لا يأثم، لكن صلاته التي صلاها في غير الوقت لا تجزئه، ويلزمه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت. ثانيا، من المسائل المتعلقة باشتراط الوقت التي تترتب على اشتراط الوقت لصحة الصلاة: لا يحل تأخير الصلاة عمدا عن وقتها من غير عذر، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو قال: يميتون الصلاة عن وقتها. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخرقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، رواه مسلم. فكل هذه الأحاديث، هذه النصوص تدل على أنه يجب أن تؤدى الصلاة في وقتها ولا يحل تأخيرها عن وقتها من غير عذر. فإن أخرها حتى خرج وقتها فإنه يأثم إثما كبيرا وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال تتوعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فويل للمصلين، وذكر من صفات المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال جل وعلا في سورة النساء عن المنافقين أنهم إذا أتوا الصلاة وقاموا إلى الصلاة لا يأتونها إلا وهم كسالى. فعليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم ولا تسقط عنه بخروج وقتها. وقال بعضهم إنها إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فإنها لا تجزئه ولا يصليها، وهذا من باب التنكيل عليه، لأنه عمل الصلاة لو أداها بعد خروج وقتها قد عمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند مسلم أنه قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود عليه. وأنبه هنا إلى مسألة يعني تأخير الصلاة، ربما يتساهل كثير من الناس هداهم الله في إقامة الصلاة في وقتها، لا سيما ينتشر عند بعض النساء هداهن الله أنها تؤخر الصلاة فتتشاغل بأمور البيت وأمور الأولاد على حساب الصلاة، وهذا لا يجوز. الواجب أن تتحرى المرأة فتؤدي الصلاة في وقتها ولا تؤخر الصلاة حتى يكون قريبا عند خروج وقتها، أو تؤخرها إلى أن يخرج وقتها، إلا ما جاء في صلاة العشاء أن تؤخرها كما سيأتي بإذن الله إلى قرب نصف الليل. أما سائر الصلوات فالأصل أنها تؤدى في أوقاتها وفي أوائل أوقاتها، هذا هو الأفضل أن تؤدى في أوائل وقتها، ولا تؤخر الصلاة لا لتجارة ولا لدراسة ولا لسفر ولا تؤخر للاشتغال بضيف أو أولاد أو طبخ أو نفخ أو غسل أو غسيل أو كوي أو أي أمر من أمور الدنيا، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا من عذر شرعي كما سيأتي بإذن الله تفصيل ذلك.
جميل، ننتقل إلى المحور الرئيسي في هذه الحلقة وهو الحديث حول أوقات الصلوات الخمس. نبدأ على بركة الله مع صلاة الفجر، ما هي بداية وقت صلاة الفجر؟
يبدأ وقت صلاة الفجر مع طلوع الفجر الثاني، والفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني. الفجر الثاني هو المقصود الصادق، يسميه الفقهاء الفجر الصادق، وهو البياض الذي يكون ممتدا في الأفق من الشمال إلى الجنوب من جهة المشرق، فبخلاف الفجر الأول الذي يكون أفقيا عموديا، فهذا ليس فجرا حقيقيا يترتب عليه دخول وقت صلاة الفجر، بل الفجر الصادق هو الذي يكون ممتدا من جهة المشرق كما نلحظ في الصورة التي تخرج أمامنا، يكون ممتدا أفقيا من الشمال إلى الجنوب جهة المشرق. نعم. هذا هو إذا طلعت بدايات هذا النور، هذا هو الفجر الصادق، فجر الذي يترتب عليه وقت دخول صلاة الفجر. هذه بداية، نلاحظ أنه عند جهة الأرض وأعلى أقصى نقطة في الأرض مع الأفق مع السماء يكون هذا النور الخارج يسيرا، هذا بدايته ويكون منتشرا عرضا. نعم. لا طولا، منتشرا عرضا كما نلاحظ في هذه الصورة، بخلاف المنتشر طولا هذا الفجر الأول وهو فجر كاذب يسميه الفقهاء. المقصود بالفجر الصادق والذي يمتد بالأفق من يخرج من جهة المشرق ويمتد شمالا وجنوبا. نعم.
جميل.
هذا أول وقت صلاة
الفجر.
أما نهايته يمتد إلى طلوع الشمس، يمتد آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس كما يظهر لنا في هذه الصورة. فإذا بدايته من طلوع الفجر الثاني البياض المستطير في الأفق جهة المشرق، وينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. ويدل لذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. شوف يقول حين انشق الفجر يعني أول ما طلع الفجر الثاني، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لأنه لتوه قد خرج، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس وكادت، ثم أصبح فدعا السائل إلى آخر الحديث. طبعا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول؟ أقام الفجر أول ما طلع إيش؟ الفجر الثاني، وفي اليوم الثاني أخر الفجر إلى أن كان قريبا من طلوع الشمس، أو يقول يكاد يقول القائل أن الشمس قد طلعت يعني مرة قريب من طلوعها، ثم دعا السائل فقال الوقت بين هذين، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص السابق لما سئل عليه الصلاة والسلام عن وقت الصلاة قال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، رواه مسلم. والحديث أبي هريرة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، متفق عليه. وحديث ابن عمرو أيضا وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا بين الأول بداية الفجر ونهايته، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ونقل الإجماع على أن وقت صلاة الصبح من ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جمع من العلماء.
هنا مسألة التغليس في صلاة الفجر، ما المقصود به وما حكمه؟
المقصود بالتغليس يعني أن تصلى صلاة الفجر في الظلمة بعد تحقق طلوع الفجر الثاني. المقصود بالتغليس هو تعجيل الصبح في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر، هذا معنى التغليس. وحكم التغليس أنه سنة، فالأفضل أن تؤدى الصلاة صلاة الفجر في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكي والشافعي والحنابلة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، من الغلس يعني الظلمة، في إنها لا زال الفجر يعني لتوه قد خرج، متفق عليه. فقولها هنا لا يعرفهن أحد من الغلس إخبار يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك وأنه أكثر فعله، ولا تحصل المداومة إلا إذا كان يفعل شيئا فاضلا ومستحبا ومندوبا ومطلوبا. وفي حديث جابر أيضا قال مجيبا عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن، قال جابر رضي الله عنه لمن سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كان يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس، يعني كان يصلي الصبح بغلس يعني بتغليس بظلمة، متفق عليه. وأما حديث جاء في حديث عند الترمذي أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا الحديث في الحقيقة لا يخالف الأحاديث الصحيحة التي وردت في مشروعية التغليس، لا يخالفها بل إنه يتفق معها، لأن الأحاديث التي وردت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس لا يخالف حديث الصلاة أن أفضل الصلاة الصلاة لوقتها، وحديث أيضا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فمعناه عند جمهور العلماء حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى الصلاة قبل زوال الغلس، فالمقصود أسفروا بالفجر يعني لا تتعجلوا بأن تؤدوا صلاة الفجر قبل دخول وقتها، قبل أن يطلع الفجر الثاني. والمقصود أسفروا بالفجر يعني حتى يطلع الفجر الثاني الصادق، هذا المقصود به هذا الحديث، فتؤدوا الصلاة بغلس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها ويصليها، إلا في صلاة الفجر. طبعا قال العلماء رحمه الله في المزدلفة في الحج يوم المزدلفة يوم النحر، فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر أول ما يطلع الفجر، هذا هو السنة أن تؤدى صلاة الفجر يوم العاشر من ذي الحجة إذا كان في مزدلفة، إذا كان حاجا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وبذلك تجتمع الأحاديث الصحيحة، وهذا كله على سبيل الأفضلية. وذكر بعض العلماء إلى أنه أن يعني جمعا بين الأحاديث أنه يبدأ بالتغليس في صلاة الفجر في الظلمة قبل أن ينتشر الظلمة، ثم ينتهي بأن ينتهي التغليس، فيبدأ بالتغليس وقت الغلس وهي الظلمة في صلاة الفجر، وتكون نهايته بعد الإسفار. ولذلك جاء في حديث أن أحدنا لا يبصر موقع نبله، يعني وإن أحدنا لا يعرف صاحبه عند الانصراف من صلاة الفجر، يعني أنه خرج شيء من النهار وانتهى التغليظ بعد أدائه في أول بعد صلاة الوقت الفجر في أولها في التغليظ، لما انتهوا من صلاة الفجر وانتشروا انتشر شيء أو خرج شيء من النهار، فأصبحوا يبصرون مواقع نبلهم ويعرف بعضهم بعضا. هذا قاله بعض العلماء جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله أعلم.
جميل، ننتقل إلى وقت صلاة الظهر، متى يبدأ ومتى ينتهي وما الأدلة حول هذا الوقت؟
نعم، الوقت الثاني من أوقات الصلوات الخمس صلاة الظهر. أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، فإذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر، وهذا بالإجماع، ويمتد وقت صلاة الظهر إلى آخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني بعد الظل الذي يكون عند الزوال، غير الظل الذي يكون عند الزوال. فعندنا يعني حينما تطلع الشمس، أول ما تطلع الشمس من جهة المشرق في الصباح الباكر يكون لكل الأشياء ظل جهة المغرب، جهة المغرب، البيوت، السيارات، العماير، التلال، الجبال، أي شيء يكون له ظل جهة إيش؟
المغرب.
المغرب. ثم كلما ارتفعت الشمس كلما قل هذا الظل من جهة إيش؟ من جهة المغرب.
نعم.
وهذا شيء يعني فيزيائي طبيعي، كلما ارتفعت الشمس كلما قل هذا الظل من جهة المغرب.
نعم.
ويتناقص، يبدأ التناقص، يبدأ يتناقص هذا الظل، إلى أن يصل إلى حد خلاص لا يزيد، يقف هذا التناقص. إذا وقف هذا التناقص كما نشاهد الآن في هذه الصورة، هناك ظل يسير في الأسفل، أسفل هذا الشاخص، هذا الظل اليسير لا تقل الشمس عنه خلاص، لأن الشمس قد تكون في جهة الشمال، شمال الكرة الأرضية، أو في جنوبها في الغالب، ولا تتعامد إلا قليلا في عند خط الاستواء. فإذا كانت في الشمال أو في الجنوب في الغالب أنه لابد يكون الأشياء ظل حتى بعد حتى عند الزوال، يعني إذا توسطت الشمس في كبد السماء يكون الأشياء ظل ولو كان يسيرا. فهذا الظل اليسير لا نحسبه من وقت صلاة الظهر، حينما قلنا إنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل الشخص مثله، غير هذا الظل الذي نشاهده في هذه الصورة. فهذا الظل اليسير لا نحسبه من ظل من مسافة هذا الشخص عند انتهاء وقت صلاة الظهر، أرجو أن يكون واضحا. فهذا الشخص كما ذكرت في هذه الصورة لا نحسبه، لأن الآن هذا الشخص هذا الظل هذا منتهى ما تصل إليه الشمس، بعد ذلك تبدأ تزيد، إذا زالت نبدأ نحسب طول الشخص بعد زيادة إيش؟ بعد زيادة الشمس في ظلها جهة إيش؟ جهة إيش؟ المشرق.
نعم.
يعني عندنا الآن الظل كان وصل ظل يسير جدا، نعم، هذا الشاخص توقف، كان أول ما طلعت الشمس كان ظل الأشياء جهة المغرب، بدأ يتناقص إلى أن وصل إلى حد، لما وصل هذا وقت الزوال بدأ يزيد، أول ما يزيد تقول يبدأ وقت صلاة الظهر.
جميل.
أيوة، هنا الآن بدأ وقت صلاة الظهر، لما بدأت الشمس نلاحظ هذه الصورة الآن انتقلت الشمس إلى جهة المغرب، كانت من قبل من جهة المشرق، الآن الشمس انتقلت في جهة المشرق المغرب، وبدأت زالت عن كبد السماء، كانت من أول في وسط السماء ثم زالت، يعني ذهبت إلى جهة المغرب. لما ذهبت إلى جهة المغرب بدأ للأشياء ظل جهة المشرق،
بدأ يطول الظل،
يطول الظل الآن جهة المشرق.
نعم.
أيوة، لما توقف الظل اللي توقف عنده الشمس لما كانت في كبد السماء لا نحسبه من طول الشواخص، لا نحسبه من وقت صلاة الظهر، يبدأ الآن هنا من هذه الصورة وقت صلاة إيش؟ وقت صلاة الظهر،
من أول ما يبدأ الظل
ما يبدأ الزيادة
يزداد،
هو التناقص، يبدأ تناقص، أول ما يزيد هذا وقت صلاة الظهر.
جميل جميل.
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل هذا الشخص مثله بعد الفيء الصغير الذي زالت عنه الشمس. إلى يعني متى ينتهي، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
يعني إذا كان طول هذا الشخص متر
متر مثلا،
يكون
نعم
الظل
متر
متر
متر. إذا صار ظل الشاخص أصبح مترا وطوله هذا متر خرج وقت صلاة الظهر، بشرط أن يكون هذا المتر بعد فيء الزوال. مثلا في المثال الصورة السابقة كان لما كانت الشمس في كبد السماء كان هناك ظل صغير،
صحيح.
الظل الصغير مثلا نقول 20 سنتي. كيف نحسب وقت خروج صلاة الظهر؟ نقول إذا وطول الشخص متر، نقول إذا صار الظل المجموع كله متر 20 خرج وقت صلاة الظهر.
جميل.
إذن نحسب ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. فيء الزوال 20 سنتي، 20 سنتي ما نحسبها من طول الشخص المتر. فنقول إذا صار الطول كامل لهذا متر 20، لأن 20 في الحقيقة ليست طولا للشخص، وإنما ظل فيء الزوال زالت عنه الشمس، يعني زادت عنه الشمس، زاد ظل الشمس بعده، فحينئذ نحسب طول وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. جميل. هذا وقت صلاة الظهر.
جميل.
وما
هي الأدلة المتعلقة بهذا؟
طبعا الأدلة على ذلك مرة معنا قبل قليل شيء من ذلك، ومن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. قوله عز وجل لدلوك الشمس المقصود بذلك زوال الشمس عند طائفة من المفسرين. وجاء في حديث سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، والمقصود بها إيش؟ صلاة الظهر. حين تدحض الشمس، قوله حين تدحض الشمس يعني تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. بطن السماء ما مقصود به؟ وسط السماء. إذا زالت الشمس عن بطن السماء يعني إلى من إلى جهة المغرب، رواه مسلم. وفي حديث أبي موسى أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن فأقام بالظهر حين زالت الشمس، رواه مسلم. وفي حديث جابر لم في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام تعليم جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أنه أما النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصلي العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال يا قم فصلي المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصلي العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سقط الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصلي فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصلي الظهر، يعني في آخر صلاة الظهر. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه يعني فوق صلاة العصر كما سيأتينا فقال قم يا محمد فصلي فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني صلىها في اليوم الأول في نفس الوقت وفي اليوم الثاني نفس الوقت. فقال قم فصلي فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقام قم فصلي فصلى العشاء. طبعا ثلث الليل الأول وجاء في نصف الليل كما سيأتينا بإذن الله، وتحمل كلها على المقصود بها أنها نصف الليل، أكثر الأحاديث جاءت على أن نصف الليل كما سيأتينا بإذن الله في صلاة العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصلي فصلى الصبح فقال ما بين هذين وقت كله، يعني ما بين هذين الوقتين في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لكل صلاة وقت لهذه الصلوات الخمس لكل صلاة بحيدها بذاتها، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وحديث صحيح.
هنا مسألة، ما حكم تعجيل صلاة الظهر؟
الأصل أن في صلاة الظهر أنه يستحب تعجيلها لعموم قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها، يعني أول وقتها، فيستحب تعجيل وقت صلاة الظهر في غير الحر وفي غير الغيم بالإجماع. نعم، فهذا هو الأصل. إلا في وقت الحر فإنه يستحب الإبراد كما يأتي بإذن الله.
مسألة الإبراد يا شيخ، أولا ما معنى الإبراد وكيف يكون تطبيق مسألة الإبراد في شدة الحر؟
المقصود بالإبراد هو يعني أداء الصلاة في وقت يكون فيه شيء من البرودة وليست فيه شيء من الحرارة.
جميل.
ويستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر باتفاق الفقهاء رحمهم الله، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى العلة التي من أجلها شرع الإبراد وهو أن شدة الحر من فيح جهنم فقال أبردوا عن الصلاة قال حتى رأينا فيء التلول متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. هذان الحديثان دلا على مشروعية الإبراد لصلاة الظهر في شدة الحر، وأن العلة من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين هو إيش؟ أنها من فيح جهنم. وجاء في عدة أخبار أن جهنم تسجر عند زوال الشمس، حينما تكون الشمس في كبد السماء فإن جهنم تسجر ويسجد لها الكفار. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قبل زوال الشمس بدقائق معدودة هذا من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها نهي الصلوات النافلة لأنها تسجر فيها جهنم. وهنا أمر عليه الصلاة والسلام بالإبراد بأبراد صلاة الظهر في الحر، وعلل لأن شدة الحر من فيح جهنم. وبذلك اختلف الفقهاء رحمه الله، اختلف العلماء ما هو وقت الإبراد. هل هو يكون إلى أن يكون قرب صلاة العصر، قريبا من صلاة العصر، إلى ما قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، قبل أن يكون دخول وقت صلاة العصر فتؤدى مثلا، إذا كان وقت صلاة العصر الساعة 3 عصرا فتؤدى مثلا من صلاة الظهر الساعة 3 إلا ربع مثلا، أو الساعة 4 الثالثة إلا ثلث، أو الساعة 2 والنصف ظهرا، هل تؤدى كذلك أم أنه معنى آخر؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالإبراد هو أن تؤدى إلى أن تكون قريبا وقت صلاة العصر، وأن هذا هو الإبراد المقصود. وذهب جمع من أهل العلم واختاره، وذكر هذا ابن رجب رحمه الله في شرحه لفتح لصحيح البخاري، ونقله عن طائفة من السلف كسفيان الثوري وغيرهم من التابعين، وقول طائفة من السلف ومجموعة كبيرة من العلماء رحمهم الله، وكأن البخاري يلمح إلى ذلك أن المقصود بالإبراد هو أن تؤدى وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الظهر في أول وقتها بعد أن ينتهي وقت تسجير جهنم والعياذ بالله. وليس المقصود بذلك أن يبرد بصلاة الظهر إلى أن تكون قريبا من وقت صلاة العصر، وإنما المقصود بالإبراد هو في الحقيقة أن تؤدى بما يقارب يعني 12 دقيقة أو 13 دقيقة تقريبا بعد إيش؟ بعد زوال الشمس عن كبد السماء. هذا هو المقصود بالإبراد عند هؤلاء، ولأنه في الحقيقة لأنه ورد في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في صحيح مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، لم يشكهم عليه الصلاة والسلام، يعني لم يلتفت إلى شكواهم فينظر في شكواهم من حر الشمس. وأن المقصود من الإبراد هو ألا توقع الصلاة قريبا من وقت تسجير جهنم، لأنه علل عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين في مشروع اللذين وردا في مشروعية الإبراد بأن شدة الحر من فيح جهنم، فهو إشارة إلى أن المقصود بالإبراد ألا توقع الصلاة قريبا من وقت تسجير جهنم. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها أن وقت حينما تكون السماء عمودية في كبد السماء فإنها تسجر جهنم والعياذ بالله، وعند ذلك يسجد لها الكفار. فنهى النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، فإذا زالت الشمس أمر عليه الصلاة والسلام، زالت عن كبد السماء، أمر عليه الصلاة والسلام أن يبتعد عن هذا الوقت ألا تكون قريبا من الوقت الذي تسجر فيه جهنم، لأنه قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولأنه من الواقع أن حينما توقع الصلاة في آخر وقتها، صلاة الظهر في وقتها، هذا في الحقيقة إحرار، هذا إحرار وليس إبراد، لأن الحرارة تزداد كثيرا كلما يعني امتد وقت صلاة الظهر، تزيد ولا تقل في الحقيقة الحرارة، بل إن الحرارة تكون أقل في وقت الزوال، وكلما يعني تأخر وقت صلاة الظهر كلما زاد، وكلما تخزنت الحرارة في الأشياء وفي الأماكن وفي المباني وفي الأرض، فتتخزن الحرارة كثيرا وتتشبع من أشعة الشمس بعد زوالها عن كبد السماء. فهو الحقيقة إحرار وليس إبراد، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة في حديث خباب حر الشمس لم يشكم. فليس المقصود بالإبراد هنا الإبراد من حرارة الشمس وأشعة الشمس، ليس المقصود بذلك، وإنما المقصود بذلك في الإبراد الإبراد من وقت تسجير جهنم، لأنه علل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك ليكون يعني قريبا من 12 دقيقة ونحوها.
نعم والله نسأل الله أن يجيرنا وإياكم المشاهدين من حر جهنم. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ثم نعود لمواصلة المسير، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
اطلب رضا الله في فقه العبادات.
أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، وحديثنا في هذه الحلقة عن أوقات الصلوات الخمس. تحدثنا عن وقت صلاتي الفجر والظهر، ونبدأ شيخنا الكريم بالحديث عن وقت صلاة العصر.
طبعا حنا عادتنا في أوقات الصلوات الآن نذكر البداية والنهاية والأدلة على ذلك، ونذكر ما يتعلق بحكم أداء الصلاة، مثلا هل تؤخر أو تؤدى في الأول في أول وقتها إلى آخره، ما يتعلق بالوقت عموما، يعني بكل ما يتعلق بالأحكام التي وردت في ذات هذا الوقت.
جميل.
الوقت الثالث من أوقات الصلوات هو وقت صلاة العصر، وبالأحاديث من خلال الأحاديث التي ذكرتها كثيرا، وهي في الحقيقة أدلة على الوقتين السابقين وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر، وهي أيضا أدلة في عمومها وفي أكثرها على صلاة العصر وبقية الصلوات، كحديث ابن عمر بن عمرو وغيره وحديث جابر. هنا في وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر يبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله، هذا يبدأ، يعني قلنا إن وقت صلاة العصر الظهر ينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال، ويدخل بعده مباشرة وقت صلاة العصر، فإذا أول وقت صلاة العصر هو آخر وقت صلاة إيش؟
الظهر.
فوقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله بعد خصم فيء الزوال كما ذكرنا قبل ذلك في 20 سنتي الزائدة التي زالت عنها الشمس، زالت عنها الشمس عن كبد السماء، 20 سنتي اللي ذكرناها في مثال الشاخص. فإذا صار ظل كل شيء مثله وبدأ يزيد دخل وقت صلاة العصر، ولا يعد في ذلك الظل الذي كان في أول زوال الشمس. وهذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ورواية عن الحنفية لحديث أنس رضي الله عنه كما نشاهد الآن في هذه الصورة. لما الشخص الآن مصير ظل كل شيء، صار ظله متر، فصار أصبح مترا بعد خصم الفيء الذي زالت عنه الشمس. فهنا نلاحظ في هذه الصورة بدأ وقت صلاة العصر.
جميل.
حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، متفق عليه. فوجد دلالة من هذا الحديث أنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة أميال والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة طويلة النهار. وفي حديث جابر أيضا الذي مر معنا أنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان فيء الرجل مثله، قال حتى كان فيء الرجل مثله، جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصلي العصر. فهذا دليل على أن أول وقت صلاة العصر هو مصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت صلاة الظهر، رواه النسائي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة جبريل وفيه ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، رواه النسائي. فصلى العصر حين رأى الظل مثله. وجاء في نهاية وقت صلاة العصر، ننتقل هذا ما يتعلق الآن بوقت بأول وقت صلاة العصر.
جميل.
ننتقل الآن إلى آخر وقت صلاة العصر. جاء في نهاية وقت صلاة العصر حديث جبريل إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا قبل قليل أنه صلى العصر من الغد حين صار ظل كل شيء مثلي، وقال الوقت بين هذين، ومع حديث أيضا وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا مر معنا قبل قليل. وحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إيش العصر. دلت هذه الحديث الثلاثة على أن آخر وقت صلاة العصر فيه ثلاثة أوقات.
نعم.
إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، وإلى أن تصفر الشمس، وإلى أن تغرب الشمس. فإذا عندنا آخر وقت صلاة العصر ثلاثة أوقات على هذا التفصيل، وهي وقت تتنوع بين وقت فضيلة.
نعم.
ووقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الفضيلة فهو من أول وقت صلاة العصر، من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال. هذا وقت فضيلة، هذا أفضل ما تؤدى فيه وقت صلاة العصر. الوقت الثاني لآخر صلاة العصر وهو وقت الاختيار، وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى أن تصفر الشمس. وقت يسير، نلاحظ في هذه الصورة من مصير ظل كل شيء مثليه، نعم، هذا وقت إيش الاختيار، إلى أن يصير إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تكون الشمس فاقعة الصفرة، إلى أن تصفر الشمس فتكون فاقعة الصفرة كما نشاهد في هذه الصورة. شوفوا الشمس الآن، نلاحظ أنها أصبحت قرصا أصفر داكنا. هذا وقت اختيار، من مصير ظل كل شيء مثليه إلى أن تصفر الشمس لحديث عبد الله بن عامر مرفوعا، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. هذا الوقت الثاني، أو بالأصح آخر وقت، الوقت الثاني لآخر لصلاة العصر. طيب الوقت الثالث لصلاة العصر وقت ضرورة، وهو يكون من اصفرار الشمس في الحالة الماضية أو في الصورة الماضية إلى أن تغرب الشمس كما نشاهد في هذه الصورة. يعني هنا الآن غربت الشمس وكادت تغرب، إذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة العصر، هذا وقت ضرورة. ووقت الضرورة لا يجوز أن تؤدى فيه صلاة العصر إلا من كان في حال ضرورة. والدليل على هذا الوقت حديث أبي هريرة مرفوعا ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. فمن كان في حال ضرورة جاز له أداء الصلاة في هذا الوقت. مثال ذلك كالحائض مثلا تطهر في الوقت، فتشتغل مثلا تطهر في آخر وقت صلاة العصر، تطهر بعد أن تصفر الشمس، فتتشاغل بالاغتسال لأنه يجب على الحائض أو النفس كذلك أن تغتسل. فلما اغتسلت يعني كان قريبا من غروب الشمس فأدت الصلاة، نقول هذا وقت ضرورة فتكون إيش معذورة، وهذا وقت لها. فاشتغلت بشرطه وهو الاغتسال. وكذلك المريض مثلا يصاب بجرح تكون مثلا تجرى له عملية جراحية ونحو ذلك، فلا ينتهي من العملية الجراحية التي تجرى له إلا في آخر وقت صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، سيؤديها فيكون معذورا، لا حرج عليه في ذلك، وهذا الوقت هو وقت له جائز أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت. ومثل ذلك أيضا حال القتال، حينما يكون الإنسان في حال قتال فيؤخر صلاة العصر لعذر في آخر وقتها، كل هذه أحوال ضرورة، ومثل ذلك خوف العدو مثلا. وأما من لم يكن مضطرا، لم يكن في حال ضرورة، وإنما كان مثلا يلعب في مباراة ولا يشاهد مباراة ولا يشاهد تمثيلية ولا يجالس مع أصحابه وأولاده أو مع زوجه ويتبادلون الأحاديث، أو في تجارته أو في وظيفته، فكل هذه ليست أسبابا ضرورية تؤخر الصلاة فيها إلى ما بعد صفرة الشمس فيكون محرما. ولا يجوز الإنسان أن يؤخر وقت صلاة العصر فيؤديها بعد أن تصفر الشمس أو تحمر، هذا لا يجوز. ولأجل هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، لما كان في المسجد وجاء رجل فدخل وصلى صلاة العصر في آخر وقتها بعد أن أحمرت وصفرت الشمس، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم.
شيخ، ما هي الصلاة الوسطى؟ ما المقصود بها الصلاة الوسطى؟
ورد ذكر الصلاة الوسطى في قوله عز وجل في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات وخص منها الصلاة الوسطى. واختلف أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى على أقوال عديدة، وأصحها وأظهرها أنها صلاة العصر لما صرح فيه به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم، قال حبث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ومثل أيضا حديث علي في الصحيحين قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في تحديث الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر. وقد وردت أحاديث عديدة في فضل صلاة العصر وتفضيلها على بقية الصلوات، من حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة، والمقصود بالبردين الفجر والعصر. ومنها أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وحديث بريدة عند البخاري من ترك صلاة العصر حبط عمله. كل هذه الحديث تدل على فضل وأهمية وعظم مكانة صلاة العصر بين سائر الصلوات. حديث بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا فيه تشديد وتعظيم إثم من فاتته صلاة العصر والعياذ بالله.
ننتقل إلى وقت صلاة المغرب، ما بدايته ونهايته وأدلته؟
نعم، وقت صلاة العصر
المغرب.
نعم. وقت صلاة المغرب، بداية وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس.
نعم.
فإذا غرب قرص الشمس كاملا دخل وقت صلاة المغرب، ولا يبدأ وقت صلاة المغرب من أول ما يبدأ قرص الشمس في النزول، لا، حتى يتكامل قرص الشمس في الغروب. لو قلنا إن هذه الشمس هكذا هنا الآن وبدأت تغرب، نقول لو جاءت الدائرة هنا ليس هذا وقت لصلاة إيش؟
المغرب.
المغرب ليس هذا وقت، لم يدخل إلى الآن. لو هنا بلغت الدائرة هنا قرص الشمس هنا لم يدخل وقت صلاة المغرب. متى يدخل؟ إذا أول ما يغيب قرص الشمس هكذا، إذا غاب قرص الشمس دخل وقت صلاة المغرب. فإذا أول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتكامل غياب قرصها في جهة المغرب، وهذا بالإجماع. وأما يعني آخره، آخر وقت صلاة المغرب، فإنها صلاة وقت صلاة المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو الحمرة أو الشفق الأحمر أو الحمرة التي تكون جهة المغرب.
نعم.
نعم، وهذا القول الصحيح. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، رواه مسلم، هذا دليل على أول وقت صلاة المغرب. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. شوف قوله وتوارت بالحجاب يعني أنها لابد أن يغيب قرصها كاملا، لابد أن يغيب القرص كاملا وليس من حين أن يبدأ القرص في الزوال، لابد أن يتكامل غياب القرص في عن الأفق الأرض فيغيب جهة المغرب. قال وتوارت بالحجاب متفقون عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، هذا دليل على تحديد آخر وقت صلاة إيش المغرب، رواه مسلم. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. وفيه ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني عند غياب الشفق الأحمر، يعني حينما تغيب الحمرة، تغيب الحمرة يعني هناك أول ما تغيب الشمس جهة المغرب يكون هناك حمرة جهة المغرب شديدة، فلا تزال هذه الحمرة تقل شيئا فشيئا حتى يأتي الليل الحالك. أول ما يدخل الليل الحالك وتغيب الحمرة حينئذ ينتهي وقت صلاة المغرب. قال في هذا الحديث ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح بتاع السائل فقال الوقت بين هذين، رواه مسلم. فنلاحظ في هذه الصورة الآن أصبح الليل حالكا، هنا الآن خلاص انتهى الحمرة. الصورة التي قبل قليل كان هناك حمرة جهة المغرب، بقيت الأول ما غربت الشمس كان هناك حمرة جهة المغرب، فلما غابت ذهبت هذه الحمرة وتناقصت وتلاشت انتهى وقت صلاة المغرب.
في صلاة المغرب أيهم أفضل، تعجيل الصلاة أم تأخيرها قليلا؟
بالاتفاق واتفق الفقهاء بل أجمع أهل العلم وحكى الإجماع غير واحد من العلم على أن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها هو الأفضل والسنة والمستحب والأحسن من تأخيرها، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، رواه مسلم. يعني أنه لا زال النهار لا زال الضوء منتشرا لم يغب حتى الآن. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه مسلم، يعني أنه يصليها في أول ما يغيب، لكن يكون ذلك بمقدار ما يعني يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة بمقدار ما تصلى فيه إيش ركعتان، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، قال في الرابعة لمن شاء أو في الثالثة لمن شاء. ولما ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري يعني فزعوا إلى الأعمدة والاسطوانات التي تكون في المسجد فيصلون إليها ركعتين قبل صلاة المغرب، فهذه من السنن. فلا يعني ذلك إيقاع صلاة المغرب في أول وقتها أنها تؤدى إيش بعد الأذان مباشرة، بل يكون هناك فاصل يسير بمقدار ما تؤدى فيه ركعتان. وأيضا كما مر معنا في حلقات سابقة أو في حلقة سابقة يعني الإمام حينما يكون لو كان الإنسان إمام لا يصلي لوحده وإنما إمام أو في مسجد مثلا فإنه يمهل الناس بمقدار يسير حتى يأتي الناس ويتوضؤون ويستعدون للصلاة بمقدار 10 إلى 12 دقيقة. يعني
جميل. ننتقل إلى المحور الأخير في هذه الحلقة، وقت صلاة العشاء. متى يدخل وقت صلاة العشاء؟
يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر. جميل. أول ما يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء. ونلاحظ أيها الإخوة أن أربع صلوات كلها متوالية ليس بينها فرق، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء كلها متوالية، يعني إذا انتهى وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة إيش العصر مباشرة، إذا انتهى وقت صلاة العصر بغروب الشمس وقت الضرورة يدخل وقت صلاة إيش المغرب مباشرة، إذا انتهى وقت صلاة المغرب يدخل وقت العشاء مباشرة، ليس هناك وقت فاصل بين هذه الصلوات الأربعة بالإجماع. وهناك وقت فاصل بين وقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر بالإجماع، ووقع خلاف كما سيأتينا بإذن الله بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وهذا بالإجماع. إذا غاب الشفق الأحمر كما نشاهد في هذه الصورة، وهي الحمرة، الشفق الأحمر الحمرة التي تكون جهة المغرب، إذا غابت وأصبح الليل حالكا، الظلمة شديدة مستحكمة في جميع الجهات، مقصودنا بأن الليل أصبح حالكا والظلمة حالكة، يعني أن الظلمة في جميع الجهات، في جميع جهة المشرق وجهة المغرب سواء، ليس هناك تميز بين جهة المشرق وجهة المغرب من حيث سواد الليل، حينئذ يكون وقت العشاء قد دخل، فيكون وقت العشاء قد دخل. وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية عن الحنفية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، عن وقت الصلوات، فقال وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني أن وقت صلاة العشاء يبدأ من سقوط الشفق إلى نصف الليل في هذا الحديث. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه سائل يسأله عن موقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، ثم إلى أن ذكر الظهر والعصر والمغرب، ثم قال ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، يعني صلى صلاة العشاء متى؟ في أول وقتها حين غاب الشفق، ثم أخر العشاء يعني من الغد حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فتع السائل فقال الوقت بين هذين. وحمل أكثر أهل العلم في قوله إلى ثلث الليل الأول، المقصود به الثلث يعني النصف، لأن أكثر الحديث في الصحيحين وفي غيرها ورد فيها أن وقت صلاة العشاء آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، نصف الليل. ويأتي بإذن الله حساب ذلك، كيف نحسب ذلك بإذن الله.
طيب ننتقل إلى مسألة آخر وقت صلاة العشاء.
نعم، آخر وقت صلاة العشاء، ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة في آخر وقت صلاة العشاء على أقوال عديدة، وأقواها قولان. القول الأول يمتد وقت صلاة العشاء الاختياري إلى نصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر، يعني أن يكون لآخر وقت صلاة العشاء وقتان، الاختياري وقت الاختيار إلى نصف الليل، وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر. وهذا رواية عند الإمام أحمد ومذهب الشافعي القديم، اختارها ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. فهذا دليل على أنه إيش؟ أن الصلوات كلها متتابعة، وقت صلاة الظهر يخرج يدخل العصر، يطلع العصر يدخل المغرب، يطلع المغرب يدخل العشاء، يطلع العشاء يدخل الفجر، لأنه قال حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. أما الفارق بين صلاة الفجر وصلاة الظهر هذا بالإجماع أجمع ما في خلاف أن فيه فاصل، أن طلوع الفجر، أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، هذا بالإجماع ما في إشكال. لكن بقية من الظهر إلى الفجر تكون ممتدة، لظهر هذا الحديث حديث مسلم. وحديث أيضا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم. هذا دليل على الوقت الاختياري، قال إلى نصف الليل الأوسط. وحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا أول وقت العشاء حين يغيب الشفق وآخره حين يطلع الفجر، لكن آخر الحديث وآخره حين يطلع الفجر هذا يعني ضعيف. وفي حديث أبي موسى أنه عليه السلام أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، أي ذهب معظمه ثم خرج فصلى بهم، متفقون عليه. وحديث أبي هريرة أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى تهور الليل، يعني ذهب أكثره، فذهب ثلثه أو قرابته ثم خرج إلى المسجد، رواه الإمام أحمد بسند حسن. والقول الثاني في هذه المسألة أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل فقط، ولا يمتد إلى آخر إلى طلوع الفجر، وهذا قول قوي، وأنه لا يوجد وقت اختيار وقت ضرورة أبدا، وإنما هو وقت واحد فقط إلى نصف الليل. ويدل لذلك قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقوله إن لدلوك الشمس يعني زوالها، وغسق الليل نصفه وهو الذي يتم به الغسق وهو الظلمة، فمن الزوال إلى نصف الليل كله أوقات صلوات متوالية، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. ثم قال فيدخل، طبعا هنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل يعني نصف الليل، فذكر أربعة أوقات يتشمل هذا، غسق دلوك الشمس إلى غسق الليل يشمل أربعة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال وقرآن الفجر، يعني أنه وقت مستقل ليس قبله صلاة ولا بعده صلاة، فدل ذلك على أن وقت صلاة العشاء ينتهي نصف الليل، وهذا قول قوي وهو القول الأقوى والله أعلم في هذه المسألة. وجاء في حديث عبد الله بن عمر ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وحديث أنس أخر أن يسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، متفق عليه والله أعلم. نختم بس فقط بمسألة
يعني مسألة الأفضل في وقت صلاة العشاء،
ما هو الأفضل وقت صلاة العشاء، ونختم بهذه المسألة بإذن الله. تأخير صلاة العشاء أفضل إذا لم يشق على الناس، وهذا قول جمهور أهل العلم، الأفضل أن تؤخر إلى قرب نصف الليل، لحديث سيار بن سلمة بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. وفي حديث جابر بن سمرة كان رسول الله يؤخر صلاة العشاء إلى الآخرة، وفي حديث رواه مسلم حديث ولحديث عمر أيضا عند مسلم حينما أخر سلم العشاء فقال عمر عليه الصلاة والسلام فخرج رسول الله ورأسه يقطر ماء فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي. بقيت مسألة يسيرة، كيف نحسب نصف الليل؟ إذا قلنا إن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أو نعم أحسنت في هذه الصورة، نشاهد في هذا المثال في هذه الصورة التي تخرج أمامنا، لو قلنا إن غروب الشمس، قلنا إن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ينتهي عند نصف الليل، كيف نستخرج وقت نصف الليل؟ هل هو الساعة الثانية عشرة كما يعتقد بعض الناس؟ لا، غير صحيح، ليست الساعة الثانية عشرة ليلا دائما، قد تكون كذلك، قد تكون قبله، قد تكون بعدها، على حسب اختلاف طول الليل وقصره صيفا وشتاء شمال الكرة الأرضية وجنوب الكرة الأرضية. فمثلا لو أن الشمس غربت كما عندنا في هذا المثال في هذه الصورة السادسة مساء، والفجر يطلع عندنا الخامسة صباحا، كم عدد الساعات الليل هنا؟ 11 ساعة، نقسم هذه ال 11 ساعة على اثنين فيكون نصف الليل خمس ساعات ونصف، فنحسب خمس ساعات ونصف من غروب الشمس من الساعة السادسة مساء، فيكون آخر وقت صلاة العشاء هو الساعة 11 والنصف في الشاخص الأحمر الذي يخرج عندنا بين 11 والنصف 11 والثانية عشرة، هناك شاخص علامة حمراء، هذا هو آخر وقت صلاة العشاء لأنه نصف الليل خمس ساعات من غروب الشمس، ويبقى بعد ذلك خمس ساعات ونصف إلى طلوع الفجر، هكذا يحسب آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن وطيب متابعتكم، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.